بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف. وهذا التدبر يختلف من شخص إلى آخر، والتدبر في كتاب الله جل وعلا شيء عظيم، ولهذا كان العلماء يستنبطون المسائل وكذلك الحكم من آيات الله جل وعلا. وأيضا من التدبر أن الإنسان يتفكر في هذه الآيات كما ذكر شيخنا، يتفكر في هذه الآيات وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، أي إذا جاء إلى آية فيها وعيد يعلم أن هذا الوعيد أنه ليس لغيره بل له أيضا، كذلك هو داخل في هذا الوعيد إن فعل ما يقتضي هذا الوعيد. ويتفكر أيضا أن من فعل هذا الفعل فإنه سيعاقب يوم القيامة، وغير هذا من التدبر. وقد وضح المؤلف رحمه الله معنى هذا التدبر، قال: فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال، أي كتاب الله جل وعلا. وكما قال الإمام ابن القيم أن كتاب الله كله توحيد، كله توحيد، فهو إما إخبار عن توحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى والأمر بها، وإما إخبار عن أهل التوحيد وهم أهل الجنة، وأن الله عز وجل يدخلهم بعباداتهم وطاعاتهم الجنة، أو أنه نهي عن ضده من الشرك، وكذلك بيان أهل الشرك يوم القيامة و بقيته هي كمال هذه كمال التوحيد، إما بالأمر بالطاعات فالطاعات من كمال التوحيد، أو النهي عن ضدها من المعاصي، والمعاصي أيضا بريد الشرك والكفر. فكتاب الله جل وعلا كله توحيد، وأعظم ما فيه أنه يعرفك بالرب جل وعلا بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. قال: فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصل إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، أنا من رضوانه سبحانه وتعالى. ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريقة الموصلة إلى العذاب، وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة. أنا كلما ازداد تأملا وتدبرا في هذا الكتاب العظيم ازداد علما وعملا وبصيرة. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أمثل الناس في هذا الباب، فكان يبقى يتأمل في كتاب الله جل وعلا الساعات. وقد ألف كتابا سماه الآيات التي لا تجد تفسيرها في شيء من كتب التفسير أو تجدها في قليل منها، أو آيات فسرت على غير تفسيرها. فذكر بعض الآيات التي فسرت على غير تفسيرها وعلى غير حقيقة التفسير، وهذا أخذه بالتأمل والتدبر في هذه الآيات. قال رحمه الله: وكلما ازداد العبد تأملا فيه، أي في كتاب الله، ازداد علما وعملا وبصيرة. لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن. أنا مقصود الله عز وجل التدبر والعمل بهذا التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن يفتح القلوب، يفتح قلوب العباد، فلا تكون مغلقة ولا تكون مقفلة. فالتدبر أمره مهم جدا، فهو أصل الإنزال، أن يتدبر هذا الكتاب العظيم، وتدبره بمعرفة معانيه، تدبره بمعرفة معانيه. لأن الإنسان كيف سيتدبر شيء، سيتدبر شيء وهو لا يعرف ما هذا الشيء وما معناه. فلهذا هذا يدعوك إلى أنك تنظر في كتب التفسير، خاصة طالب العلم. لكن بعض الآيات لا تحتاج إلى النظر في التفسير لوضوحها، مثل مثلا إعداد الجنة للمتقين، كذلك أيضا وعد أهل التقوى وأهل الطاعة بجنات الله جل وعلا، والعكس كذلك، معنى وعد أهل المعاصي والمخالفات والكفر والشرك، وعدهم بالعقاب أو وعيدهم بالعقاب وغير هذه الأشياء. هذه تفهم من السياق أو تفهم من الكلام، وهناك أشياء تحتاج إلى فهم المعاني. فالتدبر أو فهم المعاني جزء من التدبر، يحتاج إلى فهم معاني كتاب الله جل وعلا. ولهذا اجتهد العلماء في ذلك، حتى تمنى شيخ الإسلام قبل موته أنه فرغ وقتا كثيرا لكتاب الله جل وعلا وتدبره، وأيضا إخراج كنوز هذا الكتاب العظيم. ولهذا بعضهم يذكر في قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنا قال بعض أهل العلم أنها الآيات الشرعية والآيات الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي هذه الآيات تظهر عليهم سواء كانت الآيات الشرعية أو الآيات الكونية. وليس معنى هذا الكلام أن هناك معاني للقرآن لم يعلمها العلماء كما يقوله أصحاب الإعجاز العلمي، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنه ستظهر بعض هذه الآيات ستظهر فيما بعد، وسواء كانت آيات شرعية أو آيات كونية. كذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإخبار بأشياء ستحصل في آخر الزمان أو غيره. وأما أن السلف لم يعرفوا معنى هذه الآية فهذا ليس صحيحا، مثل ما يقوله بعض أصحاب الإعجاز العلمي وغيره، يفسرون الأشياء، يفسرون القرآن بأشياء مشكوكة وظنية لم يتحققوا من صحتها، فيحملون كلام الله على هذه الأشياء، وهذا من التقول على الله عز وجل بغير علم. قال رحمه الله: وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لأن التدبر يدعوك إلى الخشية والتذكر. وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وثم ذكر بعد ذلك فوائد التدبر، وإن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.